بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استعن بالله.
وفي حديث أبي ذر المشهور قال: قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر، السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة منقاة بأرض بلاد، وفرض العرش على الكرسي كفرض البلاد على الحلقة. والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهما.
نعم، هذا الحديث حديث أبي ذر مختلف في ثبوته، فمنهم من أثبته ومنهم من ضعفه، وهو يدل على عظم العرش، فإنه قد نسب الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض، يعني لو أخذ بحلقة كحذوة الفرس وألقيت في صحراء دوية كم تمثل؟ شيء لا يذكر. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، مما يدل على عظم العرش وأنه خلق عظيم كبير. نعم.
وقد استدل من استدل على أن العرش مفكر من حديث ذلك في سنن أبي داود وغيره عن جبير بن مطعم قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادع الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: ويحك، أتدري ما تقول؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، إن الله على عرشه، وإن عرشه على سماواته وأرضه، هكذا. وقال بأصابعه مثل الكفة. وفي اللفظ: وإن عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه، هكذا. وقال بأصابعه مثل الكفة. وهذا الحديث وإن دل على التقريب، وكذلك قوله عن الفردوس أنها أوسط الجنة وأعلاها، مع قوله إن سقفها عرش الرحمن، وأن فوقها عرش الرحمن، والأوسط لا يكون الأعلى إلا في المستدير. فهذا لا يدل على أنه فلك من الأفلاك، بل إذا قدر أنه فوق الأفلاك كلها أمكن هذا فيه سواء
قال القائل
إنه محيط بالأفلاك، أو قال إنه فوقها وليس محيط بها، كما أن وجه الأرض فوق النصف الأعلى من الأرض وإن لم يكن محيط بذلك. وقد قال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة، ومعلوم أن الفلك مستدير مثل ذلك، لكن لفظ القبة يستلزم استدارة من العلو ولا يستلزم استدارة من جميع الجوانب إلا بدليل منفصل.
نعم، أفادنا الشيخ رحمه الله من دلالة الحديث السابق أن العرش كالقبة فوق الجنة وفوق ما تحته، وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيده فقال هكذا. ومن المعلوم أن القبة ليست مستديرة كالكرة، وإنما هي كشبه سقف أو أعلى الكرة فقط، فهذا يدل على خلاف ما ذهب إليه هؤلاء المدعون من أنه فلك مستقل. فالحديث السابق حديث أبي داود فيه أيضا من الفوائد تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم لربه، مما يدل على نصاعة الإيمان وكمال الإيمان، كيف أنه إذا ذكر الله تعالى بما لا يليق به انفعل القلب وظهر آثر ذلك على الجوارح. فلما قال ذلك القائل: إنا نستشفع بالله عليك، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، أقر الجملة الأولى، وهو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا عند الله عز وجل. لكن الثانية وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم موقعا عظيما، حتى جعل يسبح الله ينزهه، كيف يستشفع بالله على أحد من خلقه؟ وقال له: ويحك، تدري ما تقول؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، حتى إن يعني هذا التأثر عرف في وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمؤمن أن يقوم في قلبه من تعظيم مقام الرب سبحانه وتعالى إذا ذكر، والوجل الذي يدل على كمال الإيمان حقا ما يستدعيه عند حصول مثل هذه الكلمات النابية أو الطائشة التي تصدر من السفهاء، فيتأثر لذلك ولا يلهج لسانه بها كما يتكلم بسائر الكلام. فإنا نسمع وللأسف من بعض المتكلمين في وسائل الإعلام من يلوك الكلمات الفجة في حق الرب سبحانه وتعالى، ناهيك عن من دونه من الأنبياء والصالحين، وما ذاك إلا بسبب خلو القلب من الإيمان. أما أهل الإيمان الحق فإنهم إذا ورد على خواطرهم أو قرع أسماعهم شيء فيه تنقص للرب يتأثرون لذلك وينفعلون له، ويرى أثره على وجوههم بقيامه قبل ذلك في قلوبهم. ثم قال:
ولفظ الفلك يدل على الاستدارة مطلقا، كقوله تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وقوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، يقتضي أنها في فلك والسبيل مطلقا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: في فلكة مثل فلكة المنزل. وأما له القبة فإنه لا يتعرض لهذا المعنى، لا يتعرض لهذا المعنى لا بنفي ولا إثبات، لكن يدل على الاستدارة من العلوم كالقبة الموضوعة على الأرض. وقد قال بعضهم إن الأفلاك غير السماوات، لكن رد عليه غيره هذا القول، لأن الله تعالى قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، فأخبر أنه جعل القمر فيهن، وقد أخبر أنه في الفلك، وليس هذا موضع بسط الكلام في هذا. وتحقيق الأمر
يعني مراده بهذا الكلام الأخير أن السماوات تحيط بعضها ببعض لأنه قد جعلها طباقا، ومعنى أنها طباقا أن بعضها يطبق على بعض، فهذا وجه الرد.
وتحقيق الأمر فيه وبيانه أن ما علم بالحساب علما صحيحا لا ينافي ما جاء به السمع، وإن العلوم النفية الصحيحة لا تنافي معقولا صحيحا.
نعم، هذه جملة محكمة مفيدة لطالب العلم يستطيع أن يواجه بها جميع العلوم النظرية التطبيقية التي تحدث فيما مضى من الزمان أو تحدث في هذا الزمان. يقول رحمه الله: إنما علم بالحساب علما صحيحا لا ينافي ما جاء به السمع، وإن العلوم السمعية الصحيحة لا تنافي معقولا صحيحا. أراد رحمه الله أن يقرر بأن ما صح في الكتاب والسنة لا يمكن أن يكون مخالفا للواقع، وما ثبت في الواقع لا يمكن أن يكون مخالفا لما صح في الكتاب والسنة، لأنه كل من عند الله، ألا له الخلق والأمر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ركب الخلق على صفة معينة وعلى نسق معين، وهو الذي سبحانه وتعالى أخبرنا بالأخبار المختلفة، فلا يمكن أن يعارض خبره أمره، فلا يمكن أن يعارض خبره خلقه، ولا يمكن أن يختلف خلقه مع خبر. ولهذا قال رحمه الله في بعض كلامه: لا يمكن أن يتنافى صريح المعقول مع صحيح المنقول، بل قد ألف كتابا أو رسالة بهذا المعنى سماها موافقة صحيح المعقول لصريح المعقول، وألف كتابا بعنوان درء تعارض العقل والنقل. فإذا رأيت أحدا يضرب العقل بالنقل فاعلم أنه إما أنه لم يتقن العقل، وإما أنه لم يميز النقل، فإما أنه أتى بكلام يظنه موافقا للعقل والأمر ليس كذلك، أو استدل بدليل يظنه صحيحا من النقل وليس بصحيح. لكن ما صح من النقل فلا بد أن يكون موافقا لما ثبت بالعقل، لا تعارض بين الأمرين. هذا هو معنى قول الشيخ رحمه الله. وأن ما علم بالحساب علما صحيحا لا ينافي ما جاء به السمع، وأن العلوم السمعية لا تنافي معقولا صحيحا. وبناء عليه فإذا سمعت شيئا من أنباء المخترعات والمكتشفات ونحو ذلك وثبت ذلك ثبوتا قطعيا، فاعلم أنه لا يمكن أن يعارضه معارض من الكتاب والسنة، لا يمكن أن يعارضه معارض من الكتاب والسنة. فإن ظننت أن ثم تعارض فمرد ذلك إلى فهمك للنص. والأضرب على ذلك مثالا، قد أخبر الله تعالى في كتابه فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فربما تبادر إلى ذهن الإنسان أن الأرض بكاملها مسطحة، وأنكر كونها كرية، مع أنه من المعلوم المقطوع به الذي لا يختلف عليه اثنان من المتقدمين والمتأخرين من المحققين أن الأرض كرية. فحينئذ ينبغي لنا أن نفهم قوله وإلى الأرض كيف سطحت بحسب نظر العين المجردة، فإن العين المجردة تبدو لها الأرض مسطحة تنتهي بخط الأفق، هذا هو المراد. والدليل على كريتها أن الله تعالى قد قال: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وإنما يكور الليل والنهار على الأرض، فلا بد أن تكون هي كرية. فحينما يقع في ذهن الإنسان شيء من التعارض فإما أن يكون أتي من عدم صحة النقل أو أتي من عدم صراحة العقل. نعم.
قد بسطنا الكلام على هذا وأمثاله في غير هذا الموضع، فإن ذلك يحتاج إليه في هذا ونظائره، مما قد أشكل على كثير من الناس، حيث يرون ما يقال إنه معلوم بالعقل مخالفا لما يقال إنه معلوم بالسمع، فأوجب ذلك
أن كذبت
كل طائفة بما لم تعلم، حتى آل الأمر بقوم من أهل الكلام إلى أن تكلموا في معارضة الفلاسفة بالأخلاق بكلام ليس معهم به حجة لا من شرع ولا من عقل، وظنوا أن ذلك الكلام بالنص بالشريعة، وكان ما جحدوه معلوما بالأدلة أيضا.
نعم، هذا ملحظ مهم، وهو أنه ربما يعني أخذت الحمية بعض المتكلمين ظن منهم أنهم يذبون عن الشريعة وينصرون الشريعة، فأنكروا أمورا ثابتة حسية ثابتة بالعقل أو بالحس، وهذا منهج خطأ، ولا يجوز أن يحملوه على نصوص الشريعة، فإن نصوص الشريعة لا تسعفهم بذلك. ومن ذلك أيها الإخوة مثلا أن يعلم علما قطعيا بأنه قد جرى كذا وكذا، كأن يعلم علما قطعيا بأن الإنسان وصل إلى القمر ونزل على سطح القمر، ثم يقوم قائم بإيراد أدلة على امتناع ذلك ويحملها على نصوص الشريعة، فإن هذا من الخطأ. وإن كان الحامل له على ذلك يعني حمية دينية أو نصرة للشريعة بظنه، فإنه لا يجوز أن يقطع بمثل هذه الأمور دون بينة ويشين الشريعة بمثل ذلك. له أن يقول هذا لم يثبت عندي، لكن ليس له أن ينفيه، فتم نفي وتم إثبات، فإن لم تتمكن من الإثبات فلا يحملنك ذلك على النفي. نعم.
وأما المتفلسفة وأتباعهم فغايتهم أن يستدلوا بما شاهدوه من الحسيات ولا يعلمون ما وراء ذلك، مثل أن يعلموا أن البخار متصاعد ينعقد سحابا، وأن السحاب إذا اصطك حدث عنه صوت ونحو ذلك، لكن علمهم بهذا كعلمهم بأن المني يصير في الرحم، لكن ما الموجب لأن يكون المني المتشابه
المني
لأن يكون المني المتشابه الأجزاء تخلق منه هذه الأعضاء المختلفة والملامع المختلفة على هذا الترتيب المحكم المتقن الذي فيه من الحكمة والرحمة ما يبلغ الباب، وكذلك ما الموجب لأن يكون هذا الهواء أو المخار من عقد سحابا مقدرا بقدر مخصوص في وقت مخصوص على مكان مختص به، وينزل على قوم عند حاجتهم إليه فيسقيهم بقدر الحاجة لا يزيد فيهلك ولا ينقص فيعوز وما الموجب لأن يساق إلى الأرض الجرز التي لا تمطر أو تمطر مطرا لا يغنيها في أرض مصر إذا كان المطر القريب لا يكفيها.
هكذا يا أهل مصر أقول هل المطر في مصر لا يغني الأرض؟ ناصر ما تقول؟ وعليكم السلام. الشيخ رحمه الله يقول إن لا تمطر أو تمطر مطرا لا يغنيها كأرض مصر. ها؟ هل لأن مثلا أرض مصر يعني الناس يعتمدون فيها على جري النهر على جري النيل دون المطر؟ هاي. هذا السبب يا دكتور؟ هاي. أي سبحان الله لا إله إلا الله. طيب
كأرض مصر إذ كان المطر القليل لا يكفيها والكثير يهدم أرضيتها قال تعالى أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون وكذلك السحاب المتحرك وقد علم أن كل حركة فإما أن تكون قصرية وهي تابعة للقاصد أو طبيعية وإنما تكون إذا خرج المطبوع عن مركزه فيقض عوده إليه أو إرادية وهي القصر فجميع الحركات تابعة للحركة الإرادية التي تصدر عن ملائكة الله تعالى التي هي فم الجراد الأمر.
قبل أن نمضي في ذلك بيّن الشيخ رحمه الله بأن هؤلاء المتفلسفة الذين أحاطوا علما بظواهر الأمور لا يحيطون علما بتفاصيلها فهم مثلا يمكن أن يدركوا بأن هذا السحاب ينشأ عن ارتفاع الأبخرة من المحيطات ثم انعقادها سحابا ثم ما ينشأ من اصطكاك أو ما يسمى بلغة العصر تفريغ الشحنات ينشأ عنه الرعد والبرق وما إلى ذلك لكن أن لهم أن يحيط علما باختصاص الله عز وجل بتسيير هذه السحب عن طريق الرياح إلى أماكن معينة تحتاج إليها ونزولها بقدر معين كما أيضا أنهم يعلمون أن المنية إذا وقع في الرحم حصل من جرائه تلقيح وإخصاب ولكن أن لهم أن ينظروا إلى هذا الماء المتجانس ويدركوا كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الخلايا متخصصة فكان خلايا للعظام وخلايا للحم وخلايا للإبصار وخلايا لكذا وكذا هذا أمر إنما يختص الله تعالى بعلمه وتدبيره فغاية ما قد يدركه هؤلاء الذين سماهم الشيخ رحمه الله متفلسفة ونسميهم في عصرنا هذا بأنواع التسميات كأن يكونوا علماء في علم وظائف الأعضاء الفسيولوجي أو في علم الأجنة أو في علم الفلك أو في علم الجغرافيا أو غير ذلك غاية ما عندهم كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أما مقاصد ذلك وأسراره وتدبيره فهو إلى الله ولهذا يبعث الله الملك إلى الجنين فيتسور عليه الرحم ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وهذا أمر لا يمكن أن تطاله علوم هؤلاء فإن هذا من التدبير الإلهي الذي اختص الله تعالى به أما وصف الظاهر فإنهم يمكن أن يدركوه ولهذا لا وجه أن يعترض عليهم في هذا أو ينكر عليهم بعض الحقائق الثابتة التي أدركوها بالتتبع والاستقراء والتجربة ونحو ذلك ثم قال
وفي المقسمات نظرا وغير ذلك مما أخبر الله به عن الملائكة وفي المعقول ما يصدق ذلك فالكلام في هذا وأمثاله فهم مواضع غير هذا والمقصود هنا أن نبين أن ما ذكر في السؤال زائد على كل تقدير فيكون الكلام في الجواب مبنيا على حجة علمية لا تقريبية ولا مسلمة وإذا بينا حصول الجواب على كل تقدير كما سنوضحه لم يضرنا بعد ذلك أن يكون بعض التقديرات هو الواقع وإن كنا نعلم ذلك لكن تحرير الجواب على تقدير دون تقدير وإثبات ذلك في يكون لا يحتاج إليه هنا فإن الجواب إذا كان حاصلا على كل تقدير كان أحسن وأوجز
نعم يعني أن الشيخ رحمه الله أبطل في المقام الأول قطع علماء الهيئة المتفلسفة من أن العرش هو الفلك التاسع، أو أنه هو مبدأ الحوادث، وأن هذا رجم بالغيب وقول بلا علم. هكذا اشتغل الشيخ رحمه الله في المقام الأول. بقي بعد ذلك أن يقال: هل العرش محيط بالأفلاك إحاطة الفلك، أو أنه مقبب فوقها؟ هذا هو الذي يقول يمكن أن نتعامل معه على كل تقدير، وهو ما يتكلم عنه في المقام الثاني. قال رحمه الله:
المقام الثاني أن يقال أن مقام العرش سواء كان هو الفلك التاسع أو جسما محيطا بالفلك التاسع، أو كان فوقه من جهة وجه الأرض غير محيط به، أو قيل فيه غير ذلك، فيجب أن يعلم أن العالم العلوي والسري بالنسبة إلى الخالق تعالى في غاية السر، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويقضي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي الصحيحين واللفظ للمسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي الصحيح عن عبد الله
عن عبيد الله بن مقسم
أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله سماواته وأرضه بيده، ويقول: أنا الملك، ويقبض مصابعه ويبسطها، أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني أقول: أصابع هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقوم له قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: يأخذ الجبار سماواته وأرضه ويقبض بيده ويجعل يقبضها ويبسطها، ويقول: أنا الرحمن، أنا الملك، أنا القدوس، أنا السلام، أنا المؤمن، أنا المهيمن، أنا العزيز، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا، أنا الذي أعدتها، أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ وفي لفظ: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ويمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على يمينه وعلى شماله، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني لأقول: أصادق هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث مروي في الصحيح والمسانيد وغيرها بألفاظ يصدق بعضها بعضا. وفي بعض ألفاظه قال: قرأ على المنبر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قال: مطوية من كفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة. وفي لفظ: يأخذ الجبار سماواته وأرضه ويجعل وأرضه بيده فيجعلها في كفه، ثم يقول بهما هكذا كما تقول الصبيان بالكرة: أنا الله، أنا الواحد. وقال ابن عباس: يقبض الله عليهما فما ترى طرفهما بيده. وفي لفظ عنه: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهم في يد الرحمن إلا كحردلة في يد أحدكم. وهذه الآثار معروفة في كتب الحديث. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال: يا محمد،
أتى النبي صلى الله عليه وسلم
رجل من اليهود فقال: يا محمد، إن الله يجعل السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال على أصبع، والباب والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فيهزهن، فيقول: أنا الملك، أنا الملك. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق، ثم قال: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. الايه. ففي هذه الايه والاحاديث الصحيحه المفسره لها المستفيضه التي اتفق اهل العلم على صحتها وتلقيها بالقبول، لا يبين ان السماوات والارض وما بينهما بالنسبه الى عظمه الله تعالى اصغر من ان تكون مع قبضه لها الا كالشيء الصغير في يد احدنا حتى يمحوها كما تمحى الكره.
الله اكبر. هذا هو مراد الشيخ في هذا المقام الثاني، وهو بيان ان السماوات السبع والاراضين السبع بالنسبه للرحمن شيء تافه لا يذكر، وأن ما قد يتبادر إلى الأذهان والخيالات المريضة من كون الرب سبحانه وتعالى محيطا بها على صفة من الصفات وكيفية من الكيفيات، أن هذا خيال فاسد، وأنها بالنسبة للرحمن كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كخردلة في كف أحدكم. الخردلة هي الهباءة التي لا تكاد ترى، كالتي نراها في عمود الشمس الذي ينزل من ثقب الباب فنرى فيه هذه الأشياء المتطايرة، ماذا تكون في كف أحدنا؟ لا شك أن هذا أمر تافه لا يكاد يذكر. ولهذا حين حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث، حديث طي السماوات وقبض الأرض، كان صلى الله عليه وسلم منفعلا غاية الانفعال، متأثرا غاية التأثر، حتى إنه يقبل بيده ويدبر، حتى كان المنبر من أصله يهتز برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن عمر: فقلت أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر بهذا الأمر ولم يخشى من أن يخر به المنبر، فكان يقبل بيده ويدبر. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحقيقا للإثبات، فإنه فعل ما فعل مقارنا لذكر القبض والبسط لتحقيقا للإثبات، لأنه يعلم أن الذين بين يديه من الصحابة الكرام لا يتبادروا إلى أذهانهم لوثة التشبيه، فلذلك أخبر بما أخبر تحقيقا للإثبات، وأن الله يقبض حقيقة، وأن الله يطوي حقيقة، وأن الله يمد حقيقة، إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في النصوص. وخلاصة الأمر أن هذه المخلوقات على عظمها وكبرها هي بالنسبة للرحمن شيء تافه، فلا يتبادر إلى الذهن معنى من المعاني الفاسدة، كما سيذكر الشيخ رحمه الله لاحقا، من أن يكون الله كريا محيطا بهذه الأشياء كما أوهم سؤال السائل. فالله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن تكون إحاطته على هذا التصور البشري، بل إنه سبحانه وتعالى عظيم كبير سبحانه وبحمده، كل هذه المخلوقات والأفلاك الكرية هي شيء تافه بالنسبة له، لا يلزم من ذلك أن يكون محيطا بها على النحو الذي يفهمه الآدمي. ثم إن الشيخ رحمه الله نقل كلاما لعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشور رحمه الله، كلاما من كلام السلف المتقدمين، فلنصغي إليه.
قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المجشور الإمام نظير مالك في كلامه المشهور،
يعني نظير مالك قصده أنه مثل مالك بن أنس في جلالته وقدره رحمهم الله. نعم.
في كلامه المشهور الذي رد فيه على الجهمية ومن خالفها ومن أول كلامه، قال: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في القبض حيوان، فصار يستدل بزعمه على جهل ما وصف الرب فسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي. فعمي عن البين بالخفي فجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها، فلم يزل يمني له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يروا قضى أنه لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون
ينظرون
ينظرون. قيل لهم قال وإنما جحد رؤية الله وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدة. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها الى بعض. وقال لجابر بن قيس قد ضحك الله مما فعلت لضيفك البارحه. وقال بما بلغنا عنه ان الله يضحك من ازلكم وقنوطكم وسرعه اجابتكم. وقال له رجل من العرب ان ربنا ليضحك؟ قال نعم. قال لم يعدنا من رب يضحك خيرا. في أشباه لهذا مما لم نحصه. وقال تعالى وهو السميع البصير واصبر لحب ربك فإنك بأعيننا. وقال ولتصنع على عيني. وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
هذا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشور رحمه الله ساق هذه النصوص الدالة على إثبات الصفات وأغلظ في النكير على من أنكرها من المعطلة الجاحدين ليبين أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال وأنه لا يجوز رد صفة أثبتها الله لنفسه لاستشناع يستشنعه مبطل بل يجب إثباتها على الوجه اللائق به كما قال الرجل من العرب لن نعدم من رب يضحك خيرا. فهم فهما رائقا أثبت لله ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يتبادر إلى ذهنه لوثة تشبيه. ثم قال ابن الماجشور رحمه الله
فوالله ما دلهم على عبر ما وصف به نفسه وما تحيط نفسه وما تحيط به حكمته إلا صغر نظيرها منهم عندهم إلا ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم كما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله سميناه كما سماه ولم نتكلف منهم علم ما سواه لا هذا ولا هذا لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف انتهى. وإذا كان
ما شاء الله هذا المنهج هو منهج أهل السنة والجماعة لم يزل ولا يزال وهو أن يثبت المرء إثباتا بلا تمثيل وأن ينزه الله تنزيها بلا تعطيل فلا يبالغ في الإثبات حتى يقع في التمثيل ولا يبالغ في التنزيه حتى يقع في التعطيل. هذا كلام ابن الماجشور رحمه الله تأملوا تعليقه على الآيات والأحاديث التي ساقها فقال فوالله ما دلهم على عظم ما وصف به نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. هذا يدل على ما يعبر به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من مسألة المشترك الوجود المشترك في الأذهان يعني وجود المعنى المشترك في الأذهان لكن حينما يضاف إلى الرب يكون له معنى يليق به وحينما يضاف إلى العبد يكون له معنى يليق به. فلذلك قال ما دلهم على عظم ما وصف به نفسه من ذكر اليدين والعينين والضحك وغير ذلك إلا صغر نظيرها منهم عندهم إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم فما وصف الله من نفسه وسماه رسوله وسماه على رسوله سميناه كما سماه ولم نتكلف منه علم ما سواه أي أننا لا نخوض في الكيفيات وإنما نثبت أصل المعنى لا هذا ولا هذا أي لا نقع في التكييف ولا نقع في التعطيل لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. نعم.
وإذا كان كذلك فإذا قدر أن المخلوقات تكره وهذا قبره لها ورميه بها، وإنما بين لنا من عظمته وصف المخلوقات بالنسبة إليه ما يقال نظيره منا. ثم الذي في القرآن والحديث يبين أنه إن شاء قبضها وفعل بها ما ذكر كما يفعل ذلك في يوم القيامة، وإن شاء لم يفعل ذلك فهو قادر على أن يقبضها ويدخوها كالكرة، وفي ذلك من المحاطة بها ما لا يخفى، وإن شاء لم يفعل ذلك، وبكل حال فهو مبارك لها ليس بمحايد لها. ومن المعلوم أن الواحد منا ولله المثل الأعلى، إذا كان عنده خبرة إن شاء قبضها فأحاطت فيها قبضته، وإن شاء لم يقبضها بل جعلها تحته، فهو في الحالتين مبين لها، وسواء قدر أن العرش هو محيط بالمخلوقات كإحاطة القبض بما فيها، إنه فوقها وليس محيطا بها كوجه الأرض الذي نحن عليه بالنسبة إلى جوفها، وكالقبة بالنسبة إلى ما تحتها أو غير ذلك. فعلى التقديرين يكون العرش فوق المخلوقات والخالق سبحانه وتعالى فوقه، والعبد في توجهه إلى الله يقصد العلو دون التحت. وتمام هذا البيان.
نعم، هذه الجمل الأخيرة هي مراد الشيخ رحمه الله من هذا التقرير. قال فعلى التقديرين، يعني سواء قدرنا أن العرش محيط بالأفلاك الأخرى أو كان العرش كالقبة فوقها، فعلى التقديرين يكون العرش فوق المخلوقات. فعلى كلا التقديرين يكون فوق المخلوقات، مثل لو جعلت خردلة في كف أحدنا فإنه إما أن يقبض عليها يده فتكون في جوفها، أو تكون خارجه، فهو على كلا التقديرين محايث لها مباين لها، فهو على كلا التقديرين مباين لها ليس بمحايث لها. والخالق سبحانه وتعالى فوق العرش لأنه أثبت فوقيته واستواءه عليه، والعبد حينما يتوجه إلى خالقه بالدعاء كما ورد في أصل المسألة يقصد العلو دون التحت، ولهذا انتقل إلى المقام الثالث فقال
وهو أن نقول لا يحدو إما أن يكون العرش كليا كالأفلاك ويكون محيطا بها، وإما أن يكون فوقها وليس هو كليا. فإن كان أول فمن المعلوم باتفاق من يعلم هذا أن الأفلاك مستديرة كلية الشكل، وأن جهة العليا هي جهة المحيط وهي المحدد، وأن جهة السفلى هو المركز، وليس للأفلاك إلا جهتان العلو والسفل فقط، وأما جهات الست فهي للحيوان
يعني للأحياء.
فهي للحيوان فإن له ست جوانب، يعم جهة فتكون أمامه ويخلق أخرى فتكون خلفه، وجهة تحاذي يمينه، وجهة تحاذي شماله، وجهة تحاذي رأسه، وجهة تحاذي رجليه. وليس لهذه الجهات الست في نفسها صفة لازمة، بل هي بحسب النسبة والإضافة.
يعني أفادنا الشيخ رحمه الله أن الأفلاك المستديرة لا يتصور فيها إلا جهتان العلو والسفل، فما كان إلى فوق فهو العلو، وأما السفل فإنه ينتهي إلى المركز وليس فيها الجهات الست. الجهات الست إنما تكون للأفراد، فيقول أحدنا أمامه لما يأمه، وخلفه لما خلفه وراء ظهره، ويمين لما كان عن يمينه، وشمال لما كان عن شماله، وفوق لما كان فوق رأسه، وتحت لما كان تحت رجليه. هذه الجهات الست إنما تتصور بالنسبة للحيوان للأفراد والأحياء. أما الأفلاك فإنه لا يتصور فيها إلا جهتين، وهي جهة العلو وجهة السفل التي تنتهي إلى مركز الفلك، مركز الدائرة. نعم.
فيكون يمين هذا ما يكون شمال هذا، ويكون أمام هذا ما يكون خلف هذا، ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذا. لكن جهة العلو والسفل بالأفلاك لا تتغير، فالمحيط هو العلو والمركز هو السفل، مع أن وجه الأرض التي وضعها الله للمنام وغرسها بالجبال هو الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات والجبال والأنهار الجارية. فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر محيط بها، وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم، ولو قدر أن هناك أحدا لكان على ظهر الأرض ولم يكن
من هذه من في هذه الجهة
ولم يكن من في هذه الجهة تحت من في هذه الجهة ولا من في هذه تحت من في هذه.
نعم، هذا يعني بحسب معلوم الشيخ رحمه الله في القرن السابع والثامن الميلادي لم يكن قد اكتشفت أستراليا ولا الأمريكتين، فكان يقول إن الناس على وجه الأرض الذين هم في المشرق وما اتصل به، وأما الجهة الثانية فإنها بحر محيط. ومع ذلك لو قدر، وهو يقول لو قدر، وهو مقدر في الواقع، لو قدر ولم يكن منها، ومع ذلك لو قدر أن هناك أحد لكان على ظهر الأرض، يعني بمعنى أن الذين في جهة المشرق من يقابلهم في الجانب الآخر من الكرة الأرضية لا يصح أن يقول هم تحتنا، ولا هم يقولون عنا أننا تحتهم، لأن التحت ينتهي بمركز الأرض، وبالتالي فلا يقال إن يعني ما نسكنه الآن هو أعلى الكرة الأرضية وما يقابله من الجهة الأخرى هو أسفل الكرة الأرضية، لا، كله علو، كل من كان على ظهر الأرض فهو في جهة العلو، والسفل إنما يكون في المركز، فلا يقال علو وسفل بالاعتبار الفوقي والتحتي. هذا مراده رحمه الله بهذه الجملة. نعم.
كما أن الأفلاك محيطة بالمركز وليس أحد الجانبين من الفلك تحت الآخر، ولا القطب الشمالي تحت الجنوبي ولا بالعكس، وإن كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء، فما كان بعده عن خط الاستواء 30 درجة مثلا كان ارتفاع القطب عنده 30 درجة، وهو الذي يسمى عرض البلد. فكما أن جوانب الأرض المحيطة بها وجوانب الفلك المستديرة ليس بعضها فوق بعض ولا تحته، فكذلك من يكون على الأرض من الحيوان والنبات والأثقال لا يقال إنه تحت أولئك، وإنما هذا خيال يتخيله الإنسان وهو تحت الإضافي، كما لو كانت نملة تمشي تحت سقف كالسقف فوقها وإن كانت أشباه هذه. وكذلك من علق منكوسا فإنه تحت السماء وإن كانت إشباهه تحت السماء. وكذلك يتوهم الإنسان إذا كان في أحد جانبي الأرض أو الفلك أن الجانب الآخر تحته.
يعني أراد الشيخ أن يبين أن هذه التحتية تحتية نسبية، وقد يقول قائل ما شأن هذا البحث، علاقة هذا الأمر لما يتصل بقضية العلو؟ فإنه سيتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى محيط بهذه الأشياء جميعها، وبالتالي فإنه إذا كانت تحت مآله إلى المركز والجهة المضادة مآلها إلى العلو، فيبقى وصف العلو لله سبحانه وتعالى على كل تقدير. فمن كان على ظهر الأرض من جهة الجزيرة العربية فإن جهة العلو له هي السماء، ومن كان يقابله من الجانب الآخر من الكرة الأرضية لا يقال إن ذلك سفل في حقه، فإن السفل في حقه يرجع إلى جوف الأرض إلى مركز الأرض، والسماء في حقه علو. وذلك لكي يكشف الشيخ رحمه الله هذه الشائبة من أن كيف يقال إن الله سبحانه وتعالى يدعى من جهة العلو وما فضلها على بقية الجهات. فالعلو المطلق لله سبحانه وتعالى من جميع الجهات، والسفل منتهاه إلى مركز الأرض. هذا هو سبب دخول الشيخ في هذه المباحث. ثم قال:
وهذا أمر لا يتنازل فيه إثنان ممن يقول إن الأفلاك مستديرة، واستدارة الأفلاك، كما أنه قول أهل الهيئة والحساب، فهو الذي عليه علماء المسلمين، كما ذكره أبو الحسن البناني وأبو محمد بن حسن وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم أنه
متفق عليه
بين علماء المسلمين. وقد قال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. قال ابن عباس: فلكة مثل فلكة المغزل.
تعرفون المغزل؟ المغزل يكون كهيئة يعني المستدير، لأن من تغزل تجمعه على هيئة مستديرة فيكون كريا، فلذلك مثل ابن عباس الفلك بما كان معهودا عندهم مثل فلكة المغزل. فالله تعالى ركب نظام الكون على هذه الفلكية، بأن تكون الأجرام مستديرة كرية، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. فحركة الأجرام السماوية دائرية أو ما يشبه الدائرية، ما يسمى بالبيضاوية. نعم.
والفلك في لغة هو المستدير، ومنه قولهم
تفلك ثدي الجارية.
وكل من يعلم أن الأفلاك مستديرة يعلم أن المحيط هو العالي على المركز من كل جانب، ومن توهم أن من يكون في الفلك من ناحية يكون تحته من في الفلك من الناحية الأخرى في نفس الأمر فهو متوهم عندهم. وإذا كان الأمر كذلك، فإذا أخبر أن العرش مستدير محيط بالمخلوقات كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقها مطلقا، فلا يتوجه إليه
إذن هذا أحد التقديرين. انظروا كيف يسوق الشيخ الكلام ويرتبه ويقول: نذكر جميع التقديرات ليكون أحسن وأكمل. فأخذ بالاحتمال الأول، وهو أن يكون العرش محيطا بالأفلاك إحاطة تامة، إحاطة كرية. فعلى هذا التقدير فإن هذا يدل على إثبات العلو. قال: فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالمخلوقات كان هو أعلاها. لماذا كان أعلاها؟ لأن الفلك ليس له إلا جهتان: جهة العلو وهي باتجاه المحيط، وجهة السفل وهي باتجاه المركز. وما دام أنه محيط بها فهو باتجاه المحيط، إذن العلو مطلق، يكون العلو مستديما فيها. فلذلك قال: وهو فوقها مطلقا فلا يتوجه إليه وإلى ما فوقه. فلا يتوجه إليه وإلى ما فوقه، من الذي فوقه؟ فوق العرش الله. الإنسان إلا من العلو لا من جهاته الباقية أصلا. ثم ذكر الاحتمال، ثم قال:
ومن توجه إلى الملك التاسع أو الثامن أو غيره من الأفلاك من غير جهة العلو كان جاهلا باتفاق العقلاء، فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه وغاية ما يقدر أن يكون كلي الشكل، والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله، فإن السماوات السبع والأرض في يده أصغر من الحمصة في يد أحدها. وأما قول القائل: إذا كان كليا والله من ورائه محيط به بائن عنه، فما فائدة أن العبد يتوجه إلى الله حين دعائه وعبادته فيقصد العلو دون التحت، فلا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وبينها من الجهات التي تحيط بالداعي. ومع هذا نجد في قلوبنا قصدا يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فأخبرونا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا وفكرنا عليها. فيقال له: هذا السؤال إنما ورد للتوهم المتوهم أن نصف الفلك يكون تحت الأرض وتحت ما على وجه الأرض من الآدميين والبهائم، وهذا غرض عظيم. فلو كان الفلك تحت الأرض من جهة لكان تحتها من كل جهة، فكان يلزم أن يكون الفلك تحت الأرض مطلقا، وهذا قلب للحقائق. الفلك هو فوق الأرض مطلقا. وأهل الهيئة يقولون لو أن الأرض مخلوقة من ناحية ربوبها وألقي في الخلق شيء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهي إلى المركز حتى لو ألقى من تلك الناحية حجر آخر لالتقيا جميعا في المركز. ولو قدر أن الإنسانين التقيا في المركز بدل الحجرين لالتقت رجلاهما ولم يكن أحدهما تحت صاحبه بل كلاهما فوق المركز وكلاهما تحت الفلك كالمشرق والمغرب. فإنه لو قدر أن رجلا بالمشرق في السماء أو الأرض ورجلا بالمغرب في السماء والأرض لم يكن أحدهما تحت الآخر وسواء كان رأسه أو رجلاه أو بطنه أو ظهره أو جانبه أو جانبه مما يلي السماء أو مما يلي الأرض. وإذا كان مطلوب أحدهما ما فوق الفلك لم يطلبه إلا من الجهة العليا لم يطلبه من جهة رجليه أو يمينه أو يساره بوجهين.
أي أن هذا الذي يكون على ظهر الأرض جهة العلو في حقه واحدة وهي ما فوقه. فالله سبحانه وتعالى يطلب من جهة الفوق وينادى ويدعى من جهة الفوق ولا يكون ما يقابله من الجهة الأخرى تحتا إلا من باب توهم العقل فقط، وإلا في الحقيقة أن كل من يدب على وجه الأرض فإنه لا يحتمل إلا أن يقول السماء فوقنا والأرض تحتنا، وبالتالي فإن الله تعالى ينادى من جهة الفوق لما سيبين الشيخ رحمه الله من أن جهة العلو هي أقرب الجهات إلى الداعي. طيب نصل إلى الوجه الثاني. اقرأ.
أحدهما أن مطلوبه من الجهة العليا أقرب إليه من جميع الجهات. فلو قدر رجل أو ملك يصعد إلى السماء أو إلى ما فوق كان صعوده مما يلي رأسه أقرب إلى أمكنه ذلك، ولا يقول عاقل إنه يخلق الأرض ثم يصعد من تلك الناحية، ولا إنه يذهب يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا إلى حيث أمكن من الأرض ثم يصعد، لأنه أي مكان ذهب إليه كان بمنزلة مكانه أو هو دونه، وكان الفلك فوقه، فيكون ذهابه إلى الجهات الخمس ثقيلا وتعبا من غير فائدة. ولو أن رجلا أراد أن يخاطب الشمس والقمر فإنه لا يخاطبه إلا من الجهة العليا، مع أن الشمس والقمر قد تشرق وقد تغرب فتنحرف عن سمت الرأس، فكيف بمن هو فوق كل شيء دائما لا يقبل ولا يليق سبحانه وتعالى. وكما أن حركة الحجر تطلب مركزها بأقصر طريق وهو الخط المستقيم، فالطلب الإرادي الذي يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الصراط المستقيم الطريق إلى طريق منحرف طويل.
عندي ويعدل إلى طريق منحرف طويل.
ويعدل إلى طريق منحرف طويل. والله تعالى فطر عباده على الصحة والاستقامة إلا من اشتالته الشياطين فأخرجته عن فطرته التي فطر عليها.
يعني أجاب الشيخ بهذا الوجه والوجه الثاني الآتي عن تساؤل هذا المتساءل، أنه إذا كان الله محيطا بكل شيء فلماذا نطلبه من جهة العلو؟ فبين أن جهة العلو هي أقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى، وأن البحث عن طريق اليمين أو الشمال أن هذا تطويل لا داعي له، وأن النفوس مجبولة على أن تصل إلى مقصودها بأقرب الطرق، وأن من قدر أنه أن أراد أن يخاطب الشمس أو القمر فإنه يخاطبها من جهة العلو، لا يحتاج إلى أن يسلك سبلا يمنة أو يسرى. ثم قال الوجه الثاني
أنه إذا قصد السفة بلا علو كان ينتهي قصده إلى المركز، وأن قصده أمامه وبراءه ويمينه ويساره من غير قصد العلو كان منتهى قصده أجزاء الهواء، فلا بد له من قصد العلو ضرورة، سواء قصد مع ذلك هذه الجهات أو لم يقصدها. ولو فرض أنه قال أقصده من اليمين مع العلو أو من السفل مع العلو كان هذا بمنزلة من يقول أريد أن أحج من المغرب فأذهب إلى خراسان ثم أذهب إلى مكة، ففي منزلة من يقول أصعد إلى الأفلاك فأنزل في الأرض ثم أصعد إلى الفلك من الناحية الأخرى، فهذا وإن كان ممكنا في المقدور لكنه مستحيل من جهة امتناع إرادة القاصد له وهو مخالف للفطرة، فإن القاصد يطلب مقصوده بأقرب قريب لا سيما إذا كان مقصوده معبوده الذي يعبده ويتوكل عليه، وإذا توجه إليه على غير الصراط المستقيم كان سيره معكوسا. وأيضا فإن هذا يجمع في سيره وقصده بين النهي والإهبات، بين أن يتقرب إلى المقصود ويتباعد عنه ويريده وينفر عنه، فإنه إذا توجه إليه إلى الوجه الذي هو عنه أبعد وأقصى وعدل عن الوجه الأقرب بالأدنى كان جامعا بين قصدين متناقضين، فلا يكون قصده له تاما إذ القصد التام ينفي نقيضه وضده، وهذا معلوم بالفطرة. فإن الشخص إذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تامة ويقصده أو يحب غيره ممن يحب، سواء كانت محبته محمودة أو مذمومة، متى كانت المحبة تامة وطلب المحبوب طلبه من أقرب طريق يصل إليه، بخلاف ما إذا كانت المحبة مترددة مثل أن يحب ما تكره محبته في الدنيا،
مثل أن يحب ما تكره محبته في الدين
مثل أن يحب ما تكره محبته في الدين فتبقى شهوته تدعوه إلى قصده وعقله ينهاه عن ذلك، فتراه يقصده من طريق بعيد كما تقول العامة
رجل إلى قدام ورجل إلى خلف.
وكذلك إن كان في دينه نقص وعقله يأمره بقصد المسجد أو الجهاد أو غير ذلك من المعصيات التي تحب في الدين وتكرهها النفس، فإنه يبقى قاصد بذلك من قريب بعيد متباطئا في السير، وهذا كله معلوم بالفطرة. وكذلك إذا لم يكن القاصد يريد الذهاب بنفسه بل يريد خطاب المقصود ودعاءه ونحو ذلك، فإنه يخاطبه من أقرب جهة يسمع دعاءه منها وينال به مقصوده إذا كان القصد تاما. ولو كان رجل في مكان عال وآخر يناديه لتوجه إليه وناداه، ولو حط رأسه في بر وناداه بحيث يسمع صوته لكان هذا ممكنا، لكن ليس بالفطرة أن يفعل ذلك من يكون قصده إسماعه من غير مصلحة راجحة، ولا يفعل نحو ذلك إلا علم بعض القصد ونحوه.
نعم، كل هذا السجال الذي يذكره الشيخ رحمه الله والأدلة والأمثلة يريد أن يوصل بها أن أقرب الطرق إلى الله عز وجل أن ينادى من جهة العلو، وأن يكون قاطن الأرض حينما يناجي ربه سبحانه وتعالى يتجه إلى جهة العلو باعتبارها أقرب الطرق إلى الله عز وجل، وأنه لا وجه لأن يتجه إلى جهة أخرى بدعوى أن الله محيط بكل شيء. فما مثل ذلك إلا كرجل في المغرب أراد أن يحج بيت الله الحرام فقال أذهب إلى خراسان ثم أرجع إلى مكة، فإن هذا تطويل بلا فائدة وتضيع للوقت، بل إنه في ذهابه هذا يبقى مترددا، فهو يتباعد عن في الوقت الذي يبدو أنه يريد مقصوده هو يتباعد عنه من جهة أخرى. فمدار هذا الكلام كله أن يقرب الشيخ رحمه الله هذه العقيدة، عقيدة العلو، إلى أذهان هؤلاء الذين يعني شبهوا بعلم الهيئة، وأن مرد علم الهيئة إلى إثبات أن أقرب الطرق إلى الله عز وجل بحكم إحاطته بخلقه التي لا تشبهها إحاطة هو أن يطلب سبحانه وتعالى من جهة العلو. ثم بعد أن ذكر ذلك ذكر إرادا مشكلا وهو حديث الإدلاء. معنا وقت محمد؟ أي طيب، إذن نقف عند هذا الحديث، حديث الإدلاء، لو أن أحدكم أدلى بحبل لهبط على الله، نتحدث عنه إن شاء الله بعد المغرب، وبه نختم هذه الرسالة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.